بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هناك حقيقة أيها الأحبة لا بد من ملاحظتها. كل شيء له قوة وله ضعف. في عالم الماديات والأشياء وفي عالم المعنويات والمبادئ والحقائق، هذا الشيء له قوة وله ضعف. متى تكون قوته ومتى يكون ضعفه؟ هذا المبدأ له قوة وله ضعف. متى يكون المبدأ قويا ومتى يكون ضعيفا؟ نحن إذا عرفنا هذه الحقيقة نستطيع أن نصل إلى حل كثير من مشاكلنا في الحياة، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا العائلية، في نفوسنا. كثير من المشاكل التي نعاني منها ونصطلي بنارها يوما بعد يوم، سببها الأول والأخير هو غياب هذه الحقيقة عن قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا. متى يكون الشيء ضعيفا ويكون قويا؟ خلق الله الكون وسيره بطريق الحق، ميزان الحق، هذه السماوات السبع والأراضون وكل شيء في هذا الوجود أقامه الله عز وجل على ميزان الحق. والسماء رفعها ووضع الميزان، بعد ذلك يقول ألا تطغوا في الميزان. يعني أنتم في حياتكم هناك ميزان، كما للسماء ميزان، وكما لطلوع الشمس وغروبها ميزان، وكما لحركة الأرض ميزان، وكما لحركة الخلايا في جسم الإنسان ميزان، كذلك لحياتكم ميزان ولعلاقتكم ميزان. لذلك يقول الإمام علي سلام الله عليه لولده الحسن سلام الله عليه، يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره له. كل شيء هكذا. وقف موسى سلام الله عليه أمام فرعون لما سأله فرعون ما الدليل على وجود الله، من ربكما يا موسى؟ موسى اختار هذه الحقيقة التي بدأنا بها المجلس الآن، ما ذهب لا لأدلة فلسفية ولا لأي شيء. هذه الحقيقة الغائبة عن كثير من بني البشر، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاه خلقه، زوده بأجهزته بأدواته ثم هداه إلى غايته. المسير الحركة هنا عندما يسير هذا الشيء إلى الغاية المسيرة إذا كانت صحيحة، وصحيحة المسيرة الصحيحة أن تكون على خط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عندما يمشي الشيء إلى الغاية في خط مستقيم يكون قويا. إذا انحرف عن الخط المستقيم ابتعد عن الغاية، الغاية أمامي أنا ذهبت على هذه الجهة، يبدأ الضعف. هذا في عالم الأشياء، في عالم الحقائق كذلك. في عالم الحقائق أنا ضربت مثال ذات مرة لبعض الأخوة، في عالم الحقائق نفس عالم الأشياء. الآن اللؤلؤ في أعماق البحار يعيش في انكسار وذلة وهوان وفي ظلمات البحر، لكن عندما يستخرج هذا اللؤلؤ ويصوغه صائغ ويكون على جيد فتاة حسناء، الثمن ماله ارتفع ومكان تصعدت. هذا في عالم الأشياء. هذا المثال أخذته من الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين سلام الله عليه يضرب هذا المثال، وأين يضربه؟ يضربه في كلامه عندما يتحدث عن مسيرة الأشياء والحقائق في قوة. متى تكون الأشياء قوية؟ ومتى تكون الحقائق قوية؟ ومتى نكون نحن أقوياء ما نشعر بضعف؟ فيبدأ الإمام سلام الله عليه يبين أن الحقيقة أيضا تشبه اللؤلؤ، تشبه القلادة على جيد الفتاة. هذه القلادة شيء، لكن هذا الشيء استخرجناه من البحر كان له ثمن في أعماق البحر، لكن لما جعلناه على جيد الفتاة صعد الثمن، لأننا وضعناه على هدفه وغايته. لؤلؤة في ظلمات البحر غايتها أن تصل إلى جيد الفتاة، لما وصلت ارتفعت. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول الحقائق كذلك، عندما تمشي الحقائق والمبادئ إلى غايتها تكون قوية ما تكون ضعيفة. وهنا يأتي دور التضحية من أجل هذا المبدأ، فيكون الموت سعادة. فيقول الإمام الحسين سلام الله عليه خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. جاب الحقيقة مع الشيء. شوف الفلسفة العميقة عند أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي. أنا مشتاق، الإمام الحسين يقول أنا والهان عليهم، وما أولهني إلى أسلافي. أنا في شوق، في اشتياق لأن أذهب لجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي علي بن أبي طالب، لأمي فاطمة، لأخي الحسن، أذهب لعمي حمزة بن عبد المطلب، أذهب لعمي جعفر الطيار. أنا مشتاق لهؤلاء الطيبين الذين عرفوا الحقيقة وعرفوا المبادئ، وصور الله المبادئ والحقائق من خلالهم بصورة قوية. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي. اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. التفت للتعبير، فيقف هو نفسه يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد أبدا. شوف هذا الكلام اللي يهز الجبال. شايف الجبل؟ والله يهتز الجبل عندما يسمع كلام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه وضح القضية. ف فكل شيء له غاية، إذا سار ذلك الشيء إلى الغاية بدأت قوته، ظهرت قوته. إذا انعطف عن الغاية، انصرف عن الغاية، ظهرت حالة الضعف. لاحظ، الغاية دائما تكون في داخل يعني في داخل الإنسان وفي داخل الطبيعة. شايف هاي الطبيعة أمامنا؟ الغاية في داخلها، لأنها غيب، غيب عالم الغيب، وعالم الغيب هو الذي يحكم على عالم الشهادة. دائما عالم الغيب هو الذي يحكم على عالم الشهادة. لماذا؟ لأن عالم الغيب هو أبو القوة، هو الذي يعطي القوة، هو مصدر القوة. الآن لاحظ، هذا جسم الإنسان، هذا البدن، البدن غيب ولا شهادة؟ شهادة البدن، يعني ظاهر، مو صحيح؟ ظاهر يعني ليس مستورا. لكن النية غيب أم شهادة؟ النية غيب ولا شهادة؟ النية، النية غيب. من الذي يحكم في الإنسان، بدنه أم نيته؟ القوة وين تكون؟ القوة بالنية تكون، ما تكون بالبدن. اتصور مثلا واحد عداي يريد يركض رياض، يقرر أنه يركض، على سبيل المثال يركض 5000 متر، يقطع مسافة 5000 متر ركض. هذا نيته أن يقطع 5000 متر، تكون عنده قوة وطاقة رهيبة، بحيث قبل وصوله إلى 5000 متر بمتر أو مترين يشعر بالإعياء والتعب. لماذا؟ لأن النية قررت أن يقطع مسافة 5000 متر. هو نفسه إذا يقرر يقطع مسافة 1000 متر يركض، فيركض قبل 1000 متر بكم متر يشعر بالإعياء والتعب، في حين بالحالة الأولى لما وصل للألف متر ما شعر بالإعياء والتعب. لماذا؟ لأن النية كانت 5000 متر يقطع. لاحظوا الدقة. لذلك يقول الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. النية لما تنوي، النية كيف تكون؟ بدنك يكون قوي بنيتك. إذن المصدر، مصدر الطاقة والقوة هنا النية. ننظر إلى مصلين يصلون، كلهم يقفون صفوف صافات، لكن هذا خشوعه أكثر وذاك خشوعه أقل، وآخر يصلي بلا خشوع، وآخر يفكر بشيء كذا، وآخر يفكر بمصلحته، وآخر يفكر. لاحظ الترتيب، النية اختلفت، الحالة اختلفت هنا، القوة بالنية. لذلك القرآن الكريم يقول: هذه الصلاة مصدر قوة لنفوسكم وعوائلكم وجماعاتكم وأوطانكم وللعالم كله. الصلاة مصدر قوة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لاحظ التعبير، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا أنا أخذ من الصلاة طاقة وقوة لأن أنتشر في العمل، في المجتمع، في بناء البيت، في بناء الأسرة، الرجل، المرأة، وهكذا. فيأتي الحق إلى الصلاة، يقول: هذه الصلاة لها مفتاح ولها مخزون قوة. لازم تلاحظ، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كمل اقرأ معي: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قدم الإيمان بالغيب على الصلاة. لماذا؟ لأن قوة الصلاة بالغيب. إذا واحد ما عنده إيمان بالغيب، لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، أو هو في شك من القيامة، في شك من عذاب القبر، في شك من الملائكة، في شك من البرزخ، في شك من الثواب والعقاب، إذا وقف للصلاة يصلي في كسل، يصلي في كسل، لأن ما عنده يقين بما وراء الصلاة. الغيب مضروب عنده، بينما اللي يصلي وهو عنده إيمان بالغيب، كلما ازداد إيمانه بالغيب ازداد خشوعه في صلاته. فإذا تسمع الإمام الحسين سلام الله عليه إذا قام للوضوء يتلون وجهه يصفر ترتعد فرائصه. الحسين سلام الله عليه اللي كان يوم عاشوراء يحمل على الجيش، هذا الجيش بكامله يضرب بعضه بعضا بمجرد أن يشوفون الإمام حمل عليهم، التاريخ يقول يفرون بين يديه، ينتشرون بين يديه انتشار الجراد، انتشار الجراد لقوته. لكن إذا وقف للصلاة ارتجفت فرائصه. أبا عبد الله سيدنا يسألوا أصحابه، سيدنا يا ابن رسول الله اصفر لونك، قال أتدرون بين يدي من أقف أنا الآن؟ تعرفون هذا الشيء ولا ما تعرف؟ شوف قوة الإسلام، تشوف الإمام زين العابدين يتلوى من الألم، أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، ألتفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة وذلة، ودموع تصب يجري تجري دموعه زين العابدين لمعرفته بالله. دعاء كميل الذي تقرؤونه ليالي الجمعة، انظروا إلى علي أمير المؤمنين ماذا يصنع، علما أن الدعاء للخضر الإمام سلام الله عليه ينقل دعاء الخضر، لكن هو عندما يتحدث ماذا يقول وكيف يتحدث مع رب العالمين؟ شوف أهل البيت، فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تقف في محرابها الإمام الحسن سلام الله عليه يقول وقفت أمي فاطمة تصلي حتى تورمت قدماها من الركوع والسجود والوقوف، وهي فاطمة سيدة نساء العالمين. لماذا كل ذلك؟ للمعرفة، المعرفة اللي موجودة بالحق، والإيمان العميق واليقين العميق بالغيب، اليقين العميق بالغيب، لأن إذا واحد شك، الشك أيها الأخوة يمزق الحياة يدمر الحياة، والشك ليس له نهاية، يبدأ من أصغر شيء وما ينتهي إلى أن يصل إلى الله، يشك الإنسان حتى في الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا الذي يشك بالله ويشك بالملائكة وبالقبر وبالغيب يشك فينا أيضا، ما تستطيع أن تتعامل معه، يشك في الناس الذين يتعاملون معه، يبني حياته على أساس الشك والتهمة والظن وليس على أساس اليقين والحق. في البيت يتعامل مع زوجته من خلال الشك، الزوجة يشك بها بكل حركات، بناته يشك فيهم، أولاده يشك فيهم، أخوانه أهله، ما في أحد ما يشك فيه. لماذا؟ لأن أساسا هو عند شك في الله، فكيف يكون على يقين مع زوجته؟ اللي شاك بالله تريد يعيش بيقين مع زوجته؟ ما ممكن، فاقد الشيء لا يعطيه، لأن النور له مصدر واحد، ملتفت كيف؟ بينما صاحب اليقين يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يمثل القلب، يقول الإيمان ثابت بالقلب واليقين خطرات، اليقين خطرات، كل ما تصلي يقينك يزداد، كلما تدعو اليقين يزداد، كلما نعمل خير اليقين يزداد، لاحظ خطرات وقطرات مثل قطرات السماء اللي تنزل، حتى يصير القلب كزبر الحديد، زبر جمع زبرة مثل غرف جمع غرف، كزبر الحديد القلب يكون من اليقين. ثم يقول والقلب يضربه الشك يضربه الشك يضربه الشك حتى يصير كخرقة بالية. شوف التعبير، خرقة بالية، عند قلب هذا لكن قلبه خرقة بالية، ما عنده ثوابت في حياته، فيبدأ يشك بكل شيء حوله. الآن هذه مدرسة ديكارت ومدرسة كانت والمدارس هذه الغربية اللي تقول يجب على الإنسان أن يبدأ بالشك حتى يصل إلى اليقين، هذا ما وارد أساسا، لأن الفطرة بدأت باليقين ما بدأت بالشك. ممكن واحد يدرس يدرس، يتعمق بالعلم يتعمق، لكن أنا أأتي أشك في شيء، أو يستدلون على هذا أن إبراهيم الخليل شك في ربه، استجيروا بالله من هذا الكلام. وهذا أبو الأنبياء، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لكن شوف قبل هذه الآيات ماذا يقول الله عن إبراهيم، الآية التي تسبق ذلك ماذا يقول عنه؟ يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا هو على يقين، كيف يشك إبراهيم الخليل بالله؟ وكيف يشك إبراهيم يتصور أن الشمس هي الله؟ الشمس، واحد كاتب في بعض كتب التفسير يقول وسرح إبراهيم في عبادة وخشوع للقمر والشمس، صار يعبد القمر ويعبد الشمس. هذا أبو التفسير اللي كاتب هالحكاية هذه، ما ملتفت إلى النكات في القرآن ودقة التعبير في القرآن. القرآن الكريم لما يتحدث عن إبراهيم وأنه رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يريد أن يبين أن إبراهيم وجد هذا المجتمع قسم يعبدون الأصنام، قسم يعبدون الشمس، يعبدون النجوم، يعبدون القمر، فهو كان يقف أمامهم مثل ما يتجهون بعبادتهم، هو يقول هذا ربي، طلعت الزهرة شافها قال هذا ربي، كلهم توجهوا إليه. لما أفلت غابت قال لا أحب الآفلين، شلون رب هذا؟ إذا هو ظهر علينا كيف اختفى منا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ثم ما هي علاقتنا بهذا الكوكب؟ هل أرسل إلينا رسالة؟ هل بعث من قبله شخصا؟ هل قال لنا أريد منكم كذا وكذا، افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا؟ صار يحكي معهم كلهم يسمعون. بعد ذلك القمر طلع بالليالي الثلاث 13 14 15، فمجموعة من الناس يعبدون القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، كلهم اتجهوا إلى إبراهيم معانا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني أنتم ضالون تعبدون القمر. بعد ذلك ذهب يوم الاثنين، مجموعة من الناس يجلسون كل يوم اثنين إذا طلعت الشمس عبدوها، فراح ترصد لهم تربص فيهم، وقف أمامهم بمجرد أن بزغت الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، يعني ينقل فلسفتهم، لماذا عبدتم الشمس دون القمر؟ قالوا لأن الشمس أكبر من القمر، هو ردد كلمتهم ليس أكبر من ذلك، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. القرآن عندما يبين هذا ويقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، القرآن نفسه لما يحكي عن إبراهيم يقول هذه الشمس هذا ربي، القرآن نفسه يتحدث عن هدهد سليمان. سامعين قصة ولا ما سامعيها؟ في سورة النمل، هدهد سليمان ذهب إلى سبأ إلى عرش بلقيس، فلما نظر إلى بلقيس اللي تحكم سبأ رجع الهدهد إلى سليمان، وسليمان تحسس الهدهد وين؟ قال ما لي لا أرى الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بعد ذلك رجع الهدهد، أين كنت؟ قال أحطت بما لم تحط به. لاحظ هاي أين كنت مني التعبير، مو في القرآن، التفت للتعبير لأني أريد أن أوصل الفكرة إليك. قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تفضل، ماذا رأيت؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الخبر. بعد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله. الهدهد كان منزعج من عبادة الشمس. هدهد سليمان يقول كيف هؤلاء يسجدون للشمس من دون الله؟ فكيف القرآن اللي يذكر الهدهد منزعج من عبادة الشمس؟ كيف يعرض إبراهيم كان يعبد الشمس ويقول هذا ربي؟ شوف هذه كلها تحتاج لها إلى دقة. إبراهيم أبو التوحيد، أبو الإيمان، أبو الأنبياء، بطل التوحيد في القرآن الكريم. لكن عندما الحقائق تغيب، هذه المسيرة مسيرتنا إلى الحقائق، عندما تنحرف عن الخط يبدأ الضعف. هذا ضعف. لما مفسر يقول لي أن إبراهيم كان يعبد الشمس، هذا ضعف. هذا ضعف للأنبياء وللإسلام وللقرآن، لكن ضعف موهوم إنما حصل في رأس هذا المفسر الذي لم يعتمد في تفسيره أسس وقواعد علمية ونظرة علمية حتى يصل إلى الحق. من هنا يأتي القرآن الكريم يريد يبين القوة وين. نحن هنا نأتي. هذا الإسلام بقوته، بحيث الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه القوة الرهيبة وين؟ أين هي يا إخوة؟ إذا حصلت هذه القوة كما قال الحق سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا حصلت هذه القوة معنى ذلك عاش العالم في سلام وأمن وطمأنينة، وقال الله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكن وين هذه القوة؟ رسول الله ركز على قوة الإسلام في القرآن وأهل بيته، لأن الله سبحانه وتعالى لما يريد يصور القانون الإسلامي، كيف يصور القانون الإسلامي؟ يصوره من خلال شخص معصوم. أنا عندما أأتي إلى آية الصلاة أقيم الصلاة وآت الزكاة، أنظر إلى الصلاة على حقيقتها في الإمام علي سلام الله عليه. طبعا قبل ذلك أنا رأيتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول أمرني أن أرجع إلى أهل بيته فأرى الصلاة عند علي أمير المؤمنين. عندما يتحدث القرآن عن الإيمان أرى الإيمان كله في علي بن أبي طالب مصور. ليش؟ لأن الإيمان أول شيء يصنعه الإيمان في الإنسان يعطيه صفتين. شايف البذرة؟ هاي البذرة عندما أنت تغرسها في التراب كأنما بقدرة قادر في لحظة الغرس تعطيك ثمرتين أو نوعين من الثمر. الإيمان رأسا عندما يغرس في القلب يعطيك ثمرتين، الشجاعة والكرم. ليش يعطيك ثمرتين الشجاعة والكرم؟ لأن هنا أنا عندما صرت مؤمنا معنى ذلك أني كنت متعامل مع الله في تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله يقول، شوف الله تبارك وتعالى، نحن في عالم الذر زرع الإيمان في قلوبنا، الإيمان به في الفطرة موجود، ولذلك ما يحتاج إلى علم الإيمان، ما يحتاج إلى دراسة، الإيمان موجود بالفطرة. وليس هناك يقين على الكفر، دائما الكفر معه الشك، اليقين مع الإيمان. مستحيل كافر يكون عنده يقين أن الله ما موجود، هذا ما ممكن يصير، دائما تشوفه شك عنده. ولذلك الحضارة اليوم ناقصة، هالحضارة اللي نتابعها ناقصة. ذاك اليوم في الغرب رأيت فيلم علمي يتحدث عن أدوار الجنين وكيف هذا الجنين من النطفة إلى ولادة الجنين. فيلم علمي رائع ولا أجمل منه. واحد من المثقفين كان إلى جانبي قال ما رأيك في هذا الفيلم؟ قلت والله رأيي أنه فيلم عظيم جدا من الناحية التكنولوجية والإنتاج، ولكن من الناحية الفكرية هذا الفيلم فاشل إلى أبعد الحدود، أفشل فيلم رأيته في حياتي. قال كيف يا شيخ عبد الحميد؟ قلت لأن هذا الفيلم صار له الآن، طول الفيلم أكثر من ساعتين، كيف النطفة هذه تدخل في رحم الأم، وكيف هذا التدرج للنطفة وتتحول إلى علقة وإلى مضغة، وكيف تتحول، وكيف هذه الأجهزة كلها تتكون، وبعد ذلك يصير جنين متكامل بالشهر التاسع يخرج يبكي وإذا الحليب في صدر أمه والأمن في حجرها. قلت له هذا الفيلم صار لأكثر من ساعتين العالم المتحدث عن هذا الفيلم وعن مراحل الجنين كان يحدثنا كيف هذه النطفة بدأت، كيف الكروموسومات بدأت، كيف الجينة الوراثية صورت هذا الإنسان، كيف أن هذا الطفل نسخة مفردة لا تتكرر أبدا. ملتفت كيف؟ كل إنسان يأتي إلى الحياة مثل كتاب مطبوع منه نسخة واحدة بقدرة الله، ما إلى مثيل أبدا، ما إلى مثيل نهائيا هذا الإنسان اللي يجي. قلت عظيم. فهذا يحدثنا عنه ويحدثنا عنا إلى أن ولد، وهذه معجزة، حتى هو قال معجزة. ولكن هذا العالم المتحدث لم يخبرنا من صنع هذا الإنسان، من خلقه، ما ذكر الله أبدا، دائما يذكر الطبيعة. هذا المثقف على رأسه رجل طيب كان، قال لي كلمة، قال ما في حاجة، ليس هناك حاجة لأن يذكر الله. قلت له عظيم، ما في حاجة يذكر الله أنه خالق هالطفل؟ قال لا ما في حاجة، لأن هو موجود. قلت له التفت الآن، تصور في نفس هذا التلفزيون، الآن في نفس التلفزيون جماعة يتحدثون معنا في ندوة علمية، يتحدثون عن كتاب والكتاب مفتوح أمامهم، هذه النظرية العلمية في هذا الكتاب، هذا الكتاب يتحدث عن الاقتصاد، يتحدث عن علم النفس، يتحدث عن الاجتماع، يتحدث عن السياسة، عن الأخلاق، ويعطي قواعد، وإحنا ننصت في خشوع لهذا الكتاب. لكن هؤلاء بالندوة العلمية ما ذكروا لنا من مؤلف الكتاب، من اللي كتب الكتاب. نقبل منهم الكلام؟ تقبلون أنت واحد يحكي معاكم عن كتاب ما إلى مؤلف، ما تعرف مؤلفة، من الذي كتب الكتاب؟ قال لا. قلت إذا كنا نرفض كتابا من دون أن يذكر المؤلف، كيف نقبل هذا الفيلم الذي يتحدث عن هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لرسالة مقدسة وجعله خليفة في الأرض؟ كيف أنا أقبل من الحضارة اليوم في جامعة كامبريدج، في جامعة هارفارد، في سوربون، كيف أقبل من هؤلاء مجرد كلام فارغ من دون ربط هذا الكلام بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك يطلع هذا دايخ خلص، يأتي المعلم بالقاعة في الجامعة هاي في الغرب، في مناطق أخرى، إن شاء الله في بلادنا الإسلامية هذا الشيء ما يصير، المعلمين والأساتذة كلهم مؤمنون إن شاء الله، ويذكرون الطلاب بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه رسالة مقدسة، ورسالة المعلم رسالة الأنبياء. يقف يتحدث عن جيولوجية الأرض، حركة الأرض، كذا كذا، لكنه لا يذكر الله أبدا، ما يذكر الله. لاحظوا هذا النقص الكبير. نحن عندما نأتي إلى قوة الإسلام، قوة القرآن الكريم، نجد هذه القوة مصورة وممثلة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ما تضلوا إذا تمسكتم بالقرآن وبالعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. تسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتحدث في الدعاء، اقرأوا الصحيفة السجادية يا شباب، اقرأوا الصحيفة السجادية وانظروا لهذا الإمام العظيم كيف يتحدث، كيف ينقل القرآن، كيف ينقل علوم الرسول وعلوم الإسلام إلى العالم. اقرأوا رسالة الحقوق لعلي بن الحسين زين العابدين، وهي أول رسالة حقوق في تاريخ البشر. هاي رسالة الحقوق اليوم من الثورة الفرنسية انبثقت، وكلكم تعلمون أنها مهزلة، لا حقوق ولا من يحزنون، الإنسان مطحون ومسحوق ومضروبة كرامته في كل مكان في الأرض اليوم، إلا ما خرج بالدليل، والاستثناء يؤكد القاعدة. وإلا شوف الإمام زين العابدين كيف يتحدث عن حقوق الإنسان في هذه الرسالة العظيمة. أو مدرسة الدعاء، إذا جئتم الدعاء نفسه سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر، الإمام يقول سبحانك اللهم تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك اللهم تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك اللهم تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة. هذا كلام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أما دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، فحقيقة إذا الإنسان يخوض هذا البحر يتلمس ويأخذ بيده يشوف عظمة الإسلام وقوة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز هذا المعنى، الله تبارك وتعالى لما أراد أن يظهر قوة القرآن جعل أهل البيت طاهرين مطهرين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فتقرأ الآيات في حياتهم، تقرأ القرآن لكن تشوف القرآن مطبق في حياته، مطبق في حياته. الآن ملتفتين للنقطة اللي انطلقنا منها، لما تغرس الغرسة تعطيك نوعين من الثمر، صح ولا مو صحيح؟ فلما تغرس الإيمان في القلب يعطيك الشجاعة والكرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في عالم الذر بالفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فماذا حصل في عالم الذر؟ جرت بيع وشراء، صفقة بيننا وبين رب العالمين. هذه الصفقة وقعناها بأيدينا، وقعناها مع الله. الصفقة أنك أنت تملك نفس ما إلها ثمن، ما إلها ثمن. إذا تبيعها بكل آبار البترول أنت خسران، وإذا تبيعها بكل مناجم الألماز والذهب الإبريز أنت خسران. نفسك لا ثمن لها إلا جن عرضها السماوات والأرض، وجن عرضها السماوات والأرض أحيانا تستطيع في 5 دقائق تحصل على جن عرضها السماوات والأرض. موقف مشرف تدافع فيه عن الحق 5 دقائق ما يأخذ أكثر منك وقت، تشوف بهال5 دقائق اتقاضيت جن عرضها السماوات والأرض وأكبر من الجنة رضوان الله سبحانه وتعالى، فتشعر بالحلاوة والمحبة في قلبك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فأنت، نحن لا نملك أنفسنا ولا أموالنا، ولذلك ولتبلون في أموالكم وأنفسكم، ما نملك النفس ولا نملك المال. فتجي هنا الشجاعة التي يعطيها الإيمان، يعطيك الشجاعة ويعطيك الكرم، الشجاعة للتضحية بالنفس من أجل الحق، والكرم لبذل المال. لأننا هنا أيها الأحبة لما ننحرف عن الطريق يبدأ الضعف. علي بن أبي طالب لما يصور الإسلام، يصور الإيمان في شخصه، ويوم الأحزاب يوم خندق يوم الخندق الرسول يقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ويقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان هو الإمام علي. فإذا هدفنا موجود وغايتنا موجودة نتحرك نحو الهدف والغاية نكون أقوياء، نحفظ أنفسنا من الشيطان، نركز على النية الصادقة وتطهير القلوب. الماء يطهر بدني والإيمان يطهر قلبي، الصلاة كذلك، التوبة كذلك، هذه كلها قوة. في الأسرة لماذا تكون الأسرة ضعيفة؟ لماذا تأتي رياح الطلاق وتقتلع قواعد الأسرة وتجعلها في مهب الريح؟ الأطفال يفزعون هنا وهناك، تستقبلهم الشوارع والأندية، تتمزق الأسرة. لماذا؟ لأننا ما اتجهنا بالأسرة إلى الهدف المرسوم أمامنا، لا، صارت الاتجاهات مادية وصارت الاتجاهات نحو الباطل، ومن دون معرفة تنشأ الخلافات في الأسرة، ومن دون معرفة من الزوج ومن الزوجة تنشأ المناقشات الطويلة والمشادات والمناوشات وتنتهي بالطلاق. وصار الطلاق الآن موضة جميلة كثير، إذا تحبون تشوفوها مروا على المحاكم، محاكم الشرعية، تشوف يا سلام منظر جميل كثير جميل. هاي المرة شايلة الأطفال تسحب فيهم، وهذا جاي وكلمة منا وكلمة منا، وأبو مرة الشيطان حاضر حاضر. بمجرد أن ترفع صوتك بالبيت على زوجتك دخل الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فإن الشيطان ينزغ بينهم في القول. ينزغ بينكم الشيطان، يجي ما عند مصدر يدخل فيه وباب إلا رفع الصوت، خصوصا بالفحش. إذا فحش وكلمة بذيئة في البيت الشيطان يرقص ويصيح الجماعة تفضل، هذا واحد كريم، هذا كريم بالبيت، تفضلوا تفضلوا الآن دقائق وننهيها. وبالفعل تسمع يقولها شوفي إذا رفعت صوتك في 5 دقائق أنت والأولاد ما شوف شكولكم بعد. وتجي تشوف المسألة لماذا الطلاق يا حبيبي. هذا كان هذا واحد من القضاة الشرعيين يجلس في مجلس، من كان عليه ذنب فليستغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليك، إيه فلانة بنت فلان زوجة كذا، طالق 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 طالق، في مجلس واحد 20-30 طليقة 30 مرة يطلق في مكان واحد. صار يا حبيبي وين رايحين احنا؟ ليش ما نلتفت؟ يعني معقولة هاي الافلام الغربية اللي تحمل السموم والدمار معقولة دخلت وضربت رؤوس النساء والرجال حتى هدمنا الأسرة وحطمناها بأيدينا؟ ثم ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر ليس هناك شيء إلا الهوان والدمار والإجرام والضياع للأولاد. وإحنا نشوف القرآن الكريم في مسألة بسيطة، مسألة تقع خلاف يقع في أسرة فقيرة، ينزل قرآن كامل لحلها، سورة كاملة اسمها سورة المجادلة. سورة المجادلة اللي خولة وزوجها أوس بن الصامت طلبها في حاجة، كانت تصلي نوافل. الإسلام يقول للمرأة ما تصلي النوافل إلا بإذن زوجك، التفتي إليه، صلاتك الواجبة ما يحتاج تستأذنين، لكن النوافل لا تكثرين، الصيام المستحب لازم تستأذنين من زوجك. هذا مو معناه انتقاص لقيمة المرأة، لا، إنما حفظ لكرامتها، لأن ممكن الرجل يحتاجها وهي صائمة. فإذا كانت صائمة صيام مستحب وهو احتاج إلها، بعد معنى ذلك خصوصا بعض النساء المقدسات تطول بالصيام 2-3 شهور تصوم، وكل يوم خميس ويوم 2 تصوم وكذا، وهذا المسكين يدق على راسه وعلى قلبه. زين النتيجة شنو؟ النتيجة وين تروح؟ النتيجة أنه هذا يضع عينه على مكان آخر، وتبدأ رياح الاهتزاز تقتلع قواعد الأسرة، تقتلع قواعد البيت. الإسلام لما يتحدث مع المرأة ويقول هالقضايا المستحبة يا حبيبة القلب لا تسويها، استأذني من زوجك. مو معناه يقول لها زوجك متجبر متكبر عليك، لا، إنما يريد أن يحفظها ويحفظ الأسرة ويحفظ العائلة. بعد ذلك يأتي القرآن الكريم يوصي الرجال بالنساء، يقول وعاشروهن بالمعروف، من رفع يده في البيت ليلطم زوجته رفعت له يد في النار. الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف تقتضي من الزوج من الرجل أن يكون عنده ذوق أيضا كيف يتحدث معها. أحيانا الحديث مثلا، أحيانا أنا أريد أقول لزوجتي، أقول لها أنت لا تسأليني عما حصل معي في العمل، أنت ما تسأليني عن أحوالي. هذا طرح السؤال بهذه الصيغة السلبية يثير حفيظتها، يثير غضبها، تعمل مشاكل في البيت. لكن تستطيع نفس السؤال الطرح بشكل آخر، تقول والله أنا أحب أن تسأليني عما حصل معي. شوف الفرق كبير بين أنت ما تسأليني عما حصل معي وبين أنا أحب أن تسأليني عما حصل معي. شوف الفرق، فرق وين؟ من السماء، من الأرض للسماء. الصيغة الأولى تجعل البيت متشنج، الجو متشنج، أو أحيانا عدم الفهم من الزوجة ومن الزوج على قضايا بسيطة، قضايا بسيطة قسمها الشكل يصير. إذا قال لها حقيقة هذه البدلة جميلة، ممكن هي ما تفهم القصد، تقول ها تستهزئ بي مو هالشكل، ويبدأ الكلام. في حين إذا صار جو من التفاهم وجو من الإيمان وجو من الإنسانية، ووضعنا الله سبحانه وتعالى نصب أعيننا وعاشروهن بالمعروف، وأنا أقول الله يوصي الرجال بالنساء ولم يوصي النساء بالرجال. ليش؟ تعرف ليش؟ لأن المرأة طبيعتها عندها حالة خاصة من المشاعر والمحبة والمودة، هي أساسا ينبوع الدفء والعاطفة والحنان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول المرأة كالضلع المعوج إن قومته كسرته وإن تركته استمتعت به، يشير إلى هذا المعنى. لأن الضلع لازم يكون معوج، ما في ضلع مستقيم، الضلع إذا صار مستقيم ما صار ضلع. فليس هو انتقاص للمرأة، إنما يصفها الرسول بالضلع المعوج يعني أنها تحنو على زوجها وأبنائها. شلون الضلع يحنو على القلب؟ شلون الضلع مكان القلب بالضلع المعوج؟ المرأة كذلك، يصفها هذا الوصف الجميل الطاهر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو طالب للعلم، أو عروس تهدى إلى زوجها. فجعل العروس منزلتها مع التهجد بالقرآن وطلب العلم، ليس هناك أرفع من هذه المنزلة، ليس هناك أرفع. فإذا جاء القرآن الكريم إلى الأسرة بين الأسرة، وبين الرجل إذا دخل على البيت وهو مستبشر، والإيمان كذلك، هذه قوة الإيمان، قوة الإيمان. المؤمن بشره في وجهه، المؤمن بشره في وجهه، يعطيها عاطفة، يعطيها حنان، لا يكون بخيلا عليها. بعض الرجال بخلاء بالمال وبعضهم بخيل بالعاطفة والمشاعر. يا حبيبي كلمة واحدة من عندك تحل 50,000 مشكلة، كلمة واحدة للزوجة. الرسول يقول قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يخرج من قلبها إلى يوم القيامة. بالله عليك أنت تخسر إذا قلت لها أنا أحبك، تخسر هذه الكلمة. هذا الدين والعقيدة. ماذا يعني الإسلام؟ هذا الإسلام. وهل الدين إلا الحب؟ الدين معناه الحب. بعدين هذه تكشف عن رقة، وتكشف عن نفس طيبة، وتكشف عن مشاعر وعن أحاسيس مرهفة. هكذا يأتي الإسلام، يأتي القرآن الكريم يبين هذه مصادر القوة أيها الأحب. وين هالمصادر هذه موجودة؟ عند المصلين الذاكرين الله سبحانه وتعالى بالغداة وبالعشي. يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة الصبح يعني والعشي بالليل، في الصباح وفي المساء. هاي الجلسة مهمة كثير، صلاة الظهر والعصر فيها دعاء مختصر لأنه في النهار وساعات عمل، لكن شوف الفجر لما تقوم لصلاة الصبح وتجلس على مصلاة ونتجه إلى الله، هناك الملائكة تزدحم على الإنسان، ملائكة الليل باقية وملائكة النهار باقية، ملائكة مزدحمة كلهم ينظرون إليك، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الصبح، الملائكة يلاحظوك لما تصلي، صوتك بالقرآن، المرأة إذا قامت تصلي، الأولاد إذا قاموا لصلاة الصبح يقرؤون القرآن، البيت الأسرة كلها نور، الله يبعد الشر والشيطان ويدفع البلاء عن قارئ القرآن ومستمع القرآن، اللي يقرأ القرآن واللي يسمعه الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء. وبالعشي كذلك، بين المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء دعاء، بعض أدعية هذه موجودة إذا الإنسان يقرأها حقيقة دعاء من أعظم الأدعية، كلها عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو جرب واحد منكم أقولها هذه الكلمة بثقة مطلقة كما نقلتها في رمضان لبعض الأخوة، إذا واحد عند حاجة يبدأ يقرأ 4 مرات سورة الحمد يهديها لأم البنين، أم العباس وأخوتي، صاحب الليلة القادمة ليلة الجمعة الليلة السابعة، نحن الآن في الليلة السادسة، تفت يهديها لأم البنين، أم البنين يهديها. بعد ذلك 4 مرات يقول هذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم لين لي صعوبتها وحزنتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. إذا واحد قرأ هذا الدعاء 4 مرات على أي قضية، إذا ما خلصت خلي يجي عاتبه، جربوا شوف. لكن مع الإيمان والعقيدة ومع اليقين الكامل، تجلس أنت، تجلس في النهار في الصباح، نصلي نذكر الله سبحانه وتعالى، تشوف ذولا اللي يصلون الصباح وما ينامون وما تطلع عليهم الشمس وهم نايمين وسهرانين بالليل على الأفلام، ويصير وقت الصبح وناموا والأذان يأذن وذولا نايمين، إبليس ماذا يصنع؟ ما أقول احتراما لكم، ما أقول ماذا يصنع إبليس، لأن كلكم الحمد لله صلون صلاة الصبح، يسألون الإمام الباقر سلام الله عليه: سيدنا أبا جعفر، ما بال المتهجدين بالليل أنور الناس وجها وأجمل الناس جمالا، وجوههم نيرة ذول المتهجدين في الليل يصلون صلاة الليل ويصلون صلاة الصبح. فقال الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: لأنهم خلوا بربهم فكساهم من نور. شوف التعبير الجميل، فكساهم من نوره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن هؤلاء أصحاب المبادئ والقيم، والمبادئ والقيم قوتها عند الذي يصلي في الصباح وفي المساء، عند الذي يذكر الله. طبعا كل الفرائض يذكرها الظهر والعصر أيضا، ولكن هنا المبادئ والقيم ما تموت عند هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، هذه تربية إلنا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز عنهم، لا تتركهم، لا تنظر إليهم لأنهم فقراء لا يملكون المال، لا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. دخيلك يا إلهي وين يا حبيبي؟ وين يا نور عيون الناس؟ وين رايحة؟ نحن في خير، في نعمة، حضورنا بهذه المجالس، التفافنا حول هذه المنابر، هذه المدرسة العظمى، هذا خير ونعمة كبرى لازم نشكر رب العالمين عليها. وإلا الناس ضايعين يا أخوة، ضايعين. حتى إذا أقبل عليه ملك الموت، تلك اللحظة انفتحت عينه شاف ملك الموت، الآن لا يستطيع يحكي ولا يقدر يتكلم، وملك الموت يطلب منه ساعة مهلة، يقول لا ما في. بعد ذلك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. سكرات الموت، وكل أعمالنا تأثر على سكرات الموت. إذا الأعمال خير وإحنا مشينا في طريق الحق وكنا أقوياء، في سكرات الموت أيضا أقوياء. يحضر عندك الملائكة المقربون، رسول الله يحضر، أهل البيت يحضرون، كما قال الإمام أبو عبد الله الصادق، كما قال الإمام لمسمع بن عبد الله من أهل البصرة، قال له هل زرت، هل تزور جدي الحسين بالأسبوع مرة، في الجمعة مرة؟ قال لا يا سيدي. قال في الشهر مرة؟ قال لا يا سيدي، ولكني أذهب لزيارته. الإمام قال أتذكره يا مسمع، أتذكر مصاب جدي الحسين؟ قال إي والله سيدي أذكره، وأبكي في البيت ويظهر علي الحزن، فيظهر فيرى ذلك أهلي مني، أبكي ودموعي تجري إذا أذكر مصاب الحسين. قال رحم الله دمعتك وعبرتك يا مسمع، أنت من الذين يحضر عندهم جدي رسول الله في سكرات الموت، وأمي فاطمة وأبي علي، وأنت ممن ينظر إلى الحسن والحسين في سكرات الموت، وأنا ملاحظ هذا حقيقة. حقيقة رحمة الله على روحه الطيبة ذاك العالم الجليل في سكرات الموت، وإحنا جالسين عنده في لحظة واحدة جمع رجليه هكذا في لحظة واحدة، سبحان الله. بعد ذلك يقول أبا عبد الله سيدي ما نسيتني، ذكرتني هنا سيدي. في تلك الساعة وفاضت روحه، شنو حضر عند الحسين سلام الله عليه. اللي يزور الحسين، هاي الحقائق، هاي الحقائق اللي القرآن الكريم نزل فيها وذكرها أهل البيت والإسلام والإمام الحسين، وهذا هو الواقع. سكرات الموت، وبعد سكرات الموت القبر. وما لنا ننسى القبور أيها الأحبة، ليش ننسى القبر؟ اذهب إلى المقبرة، انظر إلى أحبابنا وأصدقائنا وأهلنا وأخوتنا، شباب وبنات وشيوخ ورجال ونساء وتجار وفقراء وأغنياء، ما فيهم فرق أبدا، كلهم تركوا الحياة وراحوا إلى هنا. هذا السفر لابد منه، ما يصير واحد يدجل على نفسه ويكذب على نفسه، لابد من الذهاب إلى هنا. فهذا القبر الذي نذهب إليه القرآن الكريم يتحدث عنه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كيف نذهب إلى القبر ونحن لم نفرش القبر بالعمل الصالح؟ هذه لحظة واحدة أنتقل من هذا البيت الجميل وهذا السرير اللي نايم، وإذا أضع خدي، يوضع خدي على التراب، تفضل هذا مكانك. هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يأتي في يوم مولده محمولا ويخرج محمولا من الدنيا، هذا الإنسان الذي في يوم ولادته ما يشغل نصف متر من الأرض، وفي يوم مماته ما يشغل متر واحد من الأرض، مو أكثر من ذلك. ماذا صنع هذا الإنسان؟ ماذا صنع وماذا عمل لرحلته؟ هذه الرحلة التي يذكرها الإمام علي سلام الله عليه، يقول يا دنيا غري غيري، ثم يقول آه آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. الامام الحسن يبكي في لحظة وفاته، فيسأله اهل بيته اصحابه: تبكي سيدنا؟ قال: ابكي لخصلتين، لهول المطلع وفراق الاحبة. وهذا الامام الحسن سيد شباب اهل الجنة. فالانسان المؤمن لازم يذكر هذه الامور ايها الاحبة، ذكر الموت وذكر القبر وذكر الحساب وذكر وقوفنا بين يدي رب العالمين، هو الذي يقوينا، هو الذي يعطينا قوة، ما يجعلنا نخطأ، ما نخاف من الشيطان، لا، نخاف الله. وخصوصا نحن اليوم العالم، الكرة الأرضية أصبحت بيت واحد، تيارات الفساد والزندقة والفجور والخمور والقمار والاستهتار والمخدرات، ماذا تصنع بالعالم؟ نحن بحاجة أننا نتمسك، لأننا أصحاب رسالة وعقيدة، حتى نقوم بواجبنا أحسن قيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن تعال إلى التصوير الدقيق لهؤلاء الطيبين اللي يتحدث عنهم القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لماذا هي؟ هل الزينة حرام؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فكيف هنا يقول زينة الحياة الدنيا؟ فرق بين زينة الله وبين زينة الحياة الدنيا. هنا يقول زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، لكن الزينة إذا صارت لله صارت الزينة قوية. قل: من حرم زينة الله؟ الله ما يحرم علينا اللباس الجيد، ولا يحرم علينا المسكن الجيد، ولا يحرم علينا المركب الجيد، ولا يحرم علينا الطعام الجيد. بالعكس، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لكن المسألة وين؟ إذا صارت هذه الزينة زينة للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إذا صارت هذه بعيدة عن الحق صارت زينة الحياة الدنيا. لكن إذا كانت في طريق الله، لا والله، هذه زينة الله. فقل: من حرم زينة الله؟ بالعكس، هذه الزينة نأخذها عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلذلك تشوف أصحاب الحق اللي حملوا راية الحق وجاءوا هكذا، نراهم في كربلاء يصورون هذا الموقف أروع تصوير، يصورون قوة الإسلام، قوة العقيدة، قوة الشخصية الإسلامية، قوة المسلمين، قوة الحق. وإذا يجون مع الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين خرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، خرج من المدينة لأنهم حاصروا، ضيقوا عليه، لازم تبايع يزيد. حسين يبايع يزيد بن معاوية، يزيد شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، رأس الفسق والفجور، حكم 3 سنوات، في أول سنة قتل الحسين وأهل البيت، وثاني سنة أباح المدينة، أباحها للجنود الفسق الفجرة، وثالث سنة هدم الكعبة. هذا يزيد ابن معاوية. فكيف الحسين يبايع ليزيد؟ فالتفت الحسين إلى ذلك الوالي، قال: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، جبرائيل نزل في بيوتنا، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. شوف العظمة هنا. ثم انطلق الحسين إلى قبر جده وادعى، وطلع وأخذ عائلته وأخرجهم. أنا كل ما أفكر الحسين طلع نصف الليل، محمد بن الحنفية قال له: سيدي أبا عبد الله، محمد أخوه، قال: سيدي أبا عبد الله، لو تنكبت الطريق، عبد الله بن عباس قال للحسين: لو تنكبت الطريق، يعني لا تطلع بالطريق هذا الأعظم الطريق العام، ممكن ان الجماعة يلحقوك، الاعداء يلحقوك، كما صنع عبد الله بن الزبير، تنكب الطريق وهرب. قال لا والله لا افارق الطريق الاعظم، يعني اتنكب الطريق، لا والله. شوف القوة. فنصف الليل طلع الحسين وذول الاطفال الصغار معه. انا لما اذكر هالقضية رأسا ذهني وخاطري وقلبي يروح لرقية حبيبة قلبي. رقية لما طلع الحسين عمرها 3 سنوات، الطفل ابو 3 سنين نص الليل يكون نايم ولا مستيقظ؟ ها يكون نايم. الامام الحسين ابو قلب الرحيم يوقظ الطفل النايم ولا يتركه على نوم؟ يتركه على نوم. يعني الحسين لما اجى الرقية يريد يطلعها حملها على صدره هالشكل، شال رقية وطلع. ويا ريتك تفكر بجمال هذه الطفلة وذكائها، بنت الحسين. وطلع الامام الحسين وعند الرباب، اذا عبد الله الرضيع يوم عاشوراء عمره 6 اشهر، الامام الحسين سلام الله عليه خرج الامام الحسين في شعبان، فاحسبوا من شعبان الى محرم 6 اشهر، شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة محرم. يعني الرباب كانت في حالة النفاس، يعني الرضيعة الان عمره 5 ايام او اسبوع ليس اكثر من ذلك. فطلعت وطلع الامام الحسين معه، وزينب العجب كله عند زينب. زينب روحي فدا، تطلع هي واولادها ابنائها معها، عبد الله بن جعفر زوجها. زينب انت للحسين، انت الله خلقك مع الحسين، ما ممكن تفارقين الحسين ولا الحسين يفارقك، وذول ابنائي معك، هذول يكون مع خالهم الحسين يوم عاشوراء، اريدهم اول من يتقدم. ويخرج الامام الحسين بهذه الكيفية، وذاك يجي يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، تطلع الناس تشيعه وتسرج له الخيل، وانت يا سلطان المدينة طالع بليل ابو علي. ويجي الى مكة ويبقى بمكة، وبعدين يوم التروية لما عرف المؤامرة حيكت ضده، ويزيد بن معاوية ارسل ناس لقتل الحسين بالكعبة، الامام الحسين قرر ان يخرج يوم التروية يوم 8، واذا الحجاج والعالم طالع الجبل عرفات، وسيد شباب اهل الجنة ريحانة رسول الله مع عائلته واولاده خارج الى العراق، الكل يتحدث. الحسين وجد اخته جالسة تصلي عند مقام ابراهيم. يا زينب الله اكبر، لما كنا في الحج ذيك السنة انا اطوف حول البيت حتى وصلت الى مقام ابراهيم، ذكرت الحوراء زينب، هنا كنت سيدتي تصلين، وجاء اخوك ابو عبد الله الحسين سيد شباب اهل الجنة، قال لك اخي زينب قومي الى كربلاء. وهنا حجر اسماعيل ايضا، يعني قبر هاجر ام اسماعيل زوجة ابراهيم، هذا حجر اسماعيل، هذا المكان مقدس. فصرت اخاطبها، هاجر يا هاجر يا مقدسة، هذا قبرك هنا، هذا قبرك هنا يلمع في أشعة الشمس وملايين الحجاج يطوفون حوله، أسألك يا هاجر جاوبيني بحق إسماعيل الذبيح ابنك اللي فداه الله سبحانه وتعالى بكبش، لكن فدى الدين كله بالإمام الحسين سلام الله عليه، هذا قبرك يا هاجر، فأين قبر فاطمة الزهراء؟ وين قبر ام المصائب اللي عصروها بين الحائط والباب وكسرة وضلعها؟ اين قبر الصديقة فاطمة الزهراء التي ماتت وعينها حمراء من اللطم على وجهها؟ هكذا وصل الامام الحسين الى كربلاء، معه عشرات الالوف من الناس، لكن وقف الحسين عظيم، الحسين عظيم بأبي وأمي، يوضح للعالم كلهم اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب. فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد علي اصبر. انتم ايها الناس، الحسين يخاطبهم، من كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا ان شاء الله. واذا هالعشرة الاف تفرقوا عن الحسين، حسين ذاهب للشهادة للتضحية، الاسلام يحتاج الى تضحية، يحتاج الى شهادة. الاسلام دمره بنو امية، يزيد ابن معاوية دمر الاسلام، معاوية بن ابي سفيان مزق القرآن والاسلام، هؤلاء شوهوا الاسلام. ليس للاسلام الا اهل البيت، الا الامام الحسين سلام الله عليه، الذي قال فيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. شوف القوة هنا، القوة والعظمة. يبقى مع الحسين 1500 شخص حتى نزلوا في كربلاء. الى هالليلة 1500 موجودين مع الحسين، 1500. ليلة عاشوراء الامام الحسين سلام الله عليه جمع 1500، ويعرف اصحاب الحسين معروفون ومسجلون. حتى عبد الله بن عباس كان لما سألوه: يا ابن عباس، ما الذي ازعجك، او ما الذي لم يخرجك مع الحسين؟ لماذا تخلفت عن الحسين؟ ما الذي اخرك؟ قال لهم: انا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف عدد اصحاب الحسين باسمائهم، انا ما موجود معهم. هؤلاء خلاصة الخلاصة، هؤلاء الجوهر. حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهربون من القتال يوم احد ويوم حنين. الله يقول: ثم وليتم مدبرين. الله يقول بالقرآن: هربتم وفررتم من القتال، تفرون من القتال وتنكصون عند النزال. لكن هؤلاء اصحاب الحسين، وهم اصحاب النبي ايضا، هؤلاء فيهم صحابة من رسول الله. هؤلاء وقف الامام الحسين يخاطبهم، يقول: هذا الليل قد غشيكم، شايفين الجيش 70,000، وهي اقل رواية 30,000 و70,000، الروايات اكثر من هذا العدد، جاءت وقائدها العمى، والى حرب الحسين يقودها الجهل، ملء القفار على ابن فاطمة جند، وملء قلوبهم ذحل، بجحافل في الطف اولها واخرها في الشان متصل. اتصلت قلوبهم ونياتهم العاطلة بفسقهم وفجورهم ولئمهم، اتصلوا هكذا. واذا الامام الحسين يخاطبهم يقول: هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا، انا الان ما عندي، القوم لا يطلبون غيري، ما يطلبوني الا انا. هل 1500 يوم التاسع تسللوا، تسللوا تسللوا، 2-2 3-3 10-10 20-20، لم يبقى مع الحسين سوى 72 بس. ذول خلاصة الخلاصة. حسين الى شغل بهؤلاء، هذولاك راحوا، الامام الحسين سمح لهم، قال: لكن لا يبقى احد منكم يسمع واعيتنا اهل البيت، فوالذي نفس حسين بيده، ما سمع واعيتنا احد ولم ينصرنا الا اكبه الله على منخره في نار جهنم. لذلك نقرأ في زيارة الامام الحسين التي جاءت عن طريق ابي عبد الله الامام الصادق سلام الله عليه، يقول: لبيك داعي الله ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري. واذا هؤلاء هم الثلة الطيبة يحضرون، حبيب ابن مظاهر وصل متأخر، الراية الامام الحسين محضرها الحبيب، الراية يحضرها الحبيب. لمن هذه الراية؟ سيأتي صاحبها. حبيب ابن مظاهر طلع أرسل فرسه مع عبده مع غلامه، قال انتظرني خارج الكوفة في عيون ها وجواسيس الابن زياد، واحنا هؤلاء الرموز الشخصيات ابن زياد حبسهم ما سمح لهم يطلعون لنصرة الحسين او يطلعون اذا خرجوا لقتال الحسين. يرجع حبيب فينظر، واذا هذا الغلام العبد المملوك لحبيب يخاطب جواد حبيب. حبيب يسمع الكلام يقول يا جواد سيدي حبيب، لئن لم يأتي سيدي إليك لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله. أذهب لنصرة الحسين. هنيئا لهم وهنيئا لكم ولنا جميعا، والله نحن الآن بمشاعرنا مع الحسين، ما نقول يا ليتنا كنا معك. والله إني لأرى الحق أمامنا واضح أيها الأحبة، وأرى الصدق في عيونكم عندما تتجهون بقلوبكم إلى الحسين. لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. مشهده بقلبي، ذاك الزائر البحراني اللي اجى من البحرين وحضر الزيارة وصار يزور وبعدين وقف على رأس الحسين قال سيدي أنا جاي من البحرين، وبذيك السنين السفر كان بعيد ومنهك للقوى، سيدي أنا زرتكم، هذا قبرك يا مولاي وهؤلاء الشهداء وعلي الأكبر عند رجليك، عند رجلين الحسين. لما تنظر إلى قبر الحسين شوف علي الأكبر موجود وأبو الفضل العباس، ولكن بقي سؤال في قلبي أنا لما أرجع في البحرين يسألوني عن ولدك عبد الله الرضيع أين قبره. يقول هذا في المنام رأى الحسين سلام الله عليه ويقول من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتنا. الحلم والمنام له أثر في القرآن الكريم موجود كما في سورة يوسف الصديق وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا الزائر البحراني يشوف الإمام الحسين يقول له إذا أتاك زائري وسألك عن ولدي فقل له إن ولدي مذبوح على صدري. سلام الله عليك أبا عبد الله سيدي. لذلك هؤلاء ثلة طيبة كل واحد منهم أقبل. الله أكبر. الحر بن يزيد الرياحي يلتفت العمر بن سعد قال أمقاتل أنت هذا الرجل؟ صحيح تقاتله، الآن قطعنا عنهم الماء وصراخ الأطفال والنساء ويردون ماء وأنت تقاتله؟ قال إي والله قتال أيسره أن تطيح الرؤوس وتسقط الأيدي. قال فما رأيك بما عرضه عليك؟ قال إن كان الأمر لي لفعلت، ولكن الأمر لأميرك عبيد الله بن زياد. لما الحر عرف، شوف هذا الموقف، هذا اللي علمنا الحرية، الفرق بين عمر بن سعد والضعف والشك الذي أوقعه بهذا الضعف وبين الحر وقوة اليقين اللي صارت عنده وصار قوي الآن. فكر لحظات، هذا الحسين ريحانة رسول الله وهذا جيش يزيد بن معاوية، معقولة الحق يكون مع يزيد والباطل مع أهل البيت؟ لا والله. فكر لحظات، ما هو واضح ما يحتاج لدراسة، بس الإنسان يفكر لحظة ويجي للطريق. فكر لحظات، سأله المهاجر بن أوس يا حر ما لي أراك أخذتك مثل الرعدة، لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ قال ويلك أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. ضرب جواده وأقبل منكسا برأسه وبرمحه وقالب ترس، هذا الترس قلبه وماسك الرمح بالمقلوب منكس الرمح، عادة عربية عند العرب إذا واحد يجي دخيل أو يستجير بشخص ينكس الرمح، هاي علامة الاستجارة أنه أبا عبد الله أنا تائب سيدي أنا تائب. سلم على الحسين، هاي قبل أن تبدأ المعركة أول واحد هذا أقبل. حسين قال وعليك السلام، من أنت؟ ارفع رأسك. قال سيدي بيا وجه أرفع رأسي، أنا الذي جعجعت عليكم في الطريق وحبستكم عن الرجوع، أنا اللي روعت قلوب بنات رسول الله، أنا روعت قلب زينب. سيدي ترالي من توبة؟ قال نعم، ان تبت تاب الله عليك. شوف ابواب الرحمة مفتوحة. فقال اللهم اليك انبت فاني ارعبت قلوب اوليائك واولاد نبيك يا ابا عبد الله، انا تائب سيدي. قال انزل. قال انا لك فارس خير مني لك راجل، والى النزول يكون اخر امري. راح قاتل قتال الابطال الى ان قتل، واذا الامام الحسين يقف على رأسه يقول ما اخطأت امك اذ سمتك حرا، انت حر في الدنيا وسعيد في الاخرة. شوف القوة والشخصية هنا. ولذلك لما تذهبون الى كربلاء تجدون قبر الحر بعيد عن الشهداء. لماذا؟ يقول ان بني رياح عشيرة الحر لما صاح ابن سعد بعد قتل المقتل وبعد المعركة، بعد انتهاء المعركة، ابن سعد نادى الجيش والخيل ان تدوس صدر الحسين والشهداء معه. عشيرة الحر جاءوا الى ابن سعد قالوا ما كان لك ذلك، هذا زعيمنا وقائدنا، لازم احنا نحمله ونخرجه من بين القتلى. قال دونكم قائدكم. فاحملوه واخرجوه الى هناك. لذلك الخضري رحمة الله عليه يقول اللي عنده عشيرة يحملوه، لكن اللي ما عنده عشيرة يبقى بالميدان. العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظلوا الما عندهم عشيرة ضحايا على الترب من غير تغسيل. او يجي من يجي بعد ذلك؟ يأتي انس ابن الحارث الكاهلي، هذا صحابي جليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع حديثه، اقبل عمره اكثر من 90 سنة. له قصة عجيبة هذا الرجل. هذا الرجل كان في مسجد النبي مع الصحابة الكرام جالسين، والامام الحسين دخل لما كان طفل صغير عمره 4 سنين، فتعثر الحسين ووقع. الرسول قطع خطبته ونزل حمل الحسين على صدره وصعد به المنبر. ايها الناس، حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. ثم ذكر الرسول مقتل الحسين في كربلاء ومن ينصر ولدي الحسين. هذا انس بن الحارث الكاهلي يقول انا جالس هناك لما سمعت الرسول ذكر مقتل الحسين في كربلاء، انا سألت رب العالمين ان يوفقني اني اكون من الشهداء اللي يقتلون مع الحسين. الله مد في عمره، واذا شيخ كبير عمره اكثر من 90 سنة، خرج قبل واقعة الطف ب3 أشهر، وصل نفسه الى نفس ارض كربلاء، وعاش مع بني اسد متخفي، ما قال لهم انا من، لم يقل لهم، الى ان نزل الحسين يوم 2 من محرم كربلاء. اجى انس ابن الحارث بن نبي الكاهلي، اقبل وسلم على الحسين وجلس. الان الامام الحسين لما رآه خرج ووقف وقد عصب وسطه بالعمامة وعصب حاجبيه وبيده السيف وعمره اكثر من 90 سنة، وقف يستأذن الحسين. لما نظر اليه الحسين بكى، لان تذكر كل الوقائع، تذكر ان هذا الرجل رآه يحمله جده رسول الله على المنبر، ومن ذاك اليوم بقت هذه القضية في ذهنه. بكى الحسين وقال شكرا لله لك يا شيخ، شكر الله لك يا شيخ. تقدم قاتل بعد مباشرة. شوف المفارقات العظيمة والعجيبة. بعد هذا الرجل الصحابي الجليل يقتل، يأتي طفل عمره 11 سنة، 2 هذا عمر بن جناد الأنصاري عمره 11 سنة، وذاك ابن العجوز اللي طلع من المخيم وما يقول ابويا منه، من انت؟ يصيح اميري حسين ونعم الامير. سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير. راح يقاتل قتال الابطال الى ان قتل في المعركة، امه اخذت عمود خيمة وانحدرت الى المعركة. الامام الحسين ردها في بعض الاخبار هكذا، كأنما وصل اليه احد اصحاب الحسين او علي الاكبر وجد فيه رمق وشفتاه تتحركان، ما عندك اصغى له اوصى، واذا وصية يخاطبه سيدي علي حولوا رحل امي الى رحالكم فانها اصبحت غريبة ليس لها احد يشبان، يشبان بالله لا تونون، يشبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تحنون، ما ادري يا بعد اهل اشتريدون، شبان مثل الورد يزهون والسقف على الغبر ينامون. هذا منظار الى ان تصل الى حبيب بن مظاهر صاحب هذه الليلة، ومقتل حبيب هد الحسين وبكى عليه ذلك البكاء، لان حبيب من حواري علي امير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك وقف حبيب، وقف على مصرع مسلم بن عوسجة وقال له رحمك الله يا مسلم، فقال مسلم بصوت ضعيف رحمك الله يا حبيب يا اخي، قال لو اني اعلم، لو لم اعلم اني في الاثر لاخبرت، لاحببت ان توصيني بوصاياك. قال انا ما عندي الا وصية واحدة اوصيك بهذا الغريب، واشار الى الحسين، ان تقاتل دونه. هكذا سبحان الله، هؤلاء الطيبين الاطهار الذين صالوا على الاعداء بتلك الحالة وبتلك الكيفية، لذلك لما وقفوا على الامام الحسين، قوم يا حيدر يا حامد خيل، هاي مطلوبة من عندي ابيات، قوم يا حيدر يا حامد خيلها، ثارت على ابنك زلمها وخالها، خال عد خيل وزلم عند الزلم، سربة عد سربة وحزم عند الحزم، بطف اولها انتخت شامل هجم، اعلامها مصولة بجهدها وحيلها، بحيلها مصولة وعلى حسين انتوت، وجرت البصرة وعلى الكوفة انطوت، احتوت بالطف يا علي كلها احتوت، هاي عرصة كربلة وتفصيلها، هاي كلها تكورت بالطف سوى، وسدت فجوج الفلا وريح الهوى، اتعزلت 70 كل جيمة بلوى، واللوى ب70 الف تعزيلها، اتعزلت وتصيح يا ثار الوليد، اليوم ياخذ من علي ديون يزيد، ودقت بدمامها وتهجم تريد، هجمت الكعبة بعساكر فيلها، حدا وعباس وحدا وصار النزايال، والانصار تناخ وقالت محال، بالنفوس احنا الذي نفدي لها، نفدي حق المرتضى وحق البتول، تجمعت شبانها شيب وكهول، قالت الانصار يا حسين اش تقول، صحبتك يا هاشم تبديلها، قال تبدا انصارنا وسالت العين، وهز حبيبي العلم عد وجه الحسين، اليوم اليوم نبن الدار ونشيد الدين، هلا هلا ها، اليوم نبن الدار ونشيد الدين، اليوم الهموم العليك نزيل. واذا الحسين يقف بباب المخيم يناديهم باسمائهم واحدا بعد واحد، يا حبيب ابن مظاهر، ويا زهير ابن القيد، ويا برير، ما لي اناديكم فلا تجيبون، وادعوكم فلا تسمعون، انتم نيام ارجوكم تنتبهون، ام حالت مودتكم عن امامكم فقوموا من نومتكم ايها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول. هؤلاء الطغاة اللئام، ولكن والله صرعكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون. زينب العقيلة قالت: أخي لمن تنادي؟ جرحت فؤادي. تنادي يا خويا ولا لك معين وقامك على الغبرة مطاعين. انا منين اجيب المرتضى منين عن كربلا يا فغبت وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر؟ الليلة القادمة ليلة العباس، ليلة الجمعة، ليلة ام البنين. يا اهل الحوائج دعاء اتجهوا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله.